أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
فتابعوا العلم بالعمل، وامسكوا على منوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واغتنموا الفرصة، فهذا هو الاستثمار الأمثل والتجارة الرامحة التي لا تبور. في زمن الغربة عضوا على سنة رسولكم بالنواجذ، وتقربوا إلى الله بالأعمال. إذا أردتم النصر، إذا أردتم الشفاء، إذا أردتم النجاح، إذا أردتم الرزق والمال والبنين، إذا أردتم الفوز والسعادة والاستقرار والطمأنينة، كل ذلك يكمن في طاعة الله، في عبادة الله، في العمل على وفق شرع الله سبحانه وتعالى. هذا يكفل لك أن تكون من أصحاب القلوب المطمئنة والنفوس المطمئنة، أن تكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عبادات يسيرة: الإكثار من الصيام في شعبان لنستقبل شهر رمضان وقد سهل علينا الصيام. فالصيام ليس تعذيبا للنفوس، وقراءة القرآن ليست تعذيبا للنفوس، وإنما هذه هي الحياة، الحياة الحقيقية. لا تغفل عن طاعة الوقت وعن الهبة الإلهية والنفحة الربانية التي تظلنا في هذه الأيام التي يقبل فيها علينا شهر شعبان، يحمل لنا طاعة عظيمة هي طاعة الصيام، والتربية على الإخلاص، وإخفاء العمل، والعبادة في وقت الغفلة، وقراءة القرآن. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شعبان، حتى كان البعض يظنه قد صامه كله لإكثاره من صيامه عليه الصلاة والسلام. على عتبات شهر شعبان ندلف إليه مسلحين بإذن الله وبرغبة صادقة في تطبيب القلوب وشفاء الأرواح وتقوية الأبدان بالطاعة والنسج على منوال السنة. فاللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك.
الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسعدهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وذلك لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهًا واحدًا أحدًا جل عن الشبيه والنظير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين ومحجةً للسالكين وحسرةً على الكافرين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، جعل الله تبارك وتعالى المواسم تتفاوت في فضلها، وجعل الله تبارك وتعالى الأماكن والأشخاص متفاوتين في ميزان المفاضلة، فالله فضل بعض النبيين على بعض، وفضل بعض الأماكن على بعض، وبعض الأشخاص على بعض، وجعل الله تبارك وتعالى للإنسان مستعتباً ومواسم خير ونفحات تهب على قلوب العباد لتغتسل من أدرانها وترمم الصدوع والشروخ التي تعتري نفس الإنسان في خلال أيام حياته، مما يعلق بها من جراحات الذنوب والمعاصي وأمراض القلوب ووساوس شياطين الإنس والجن. لذلك جعل الله عز وجل تقلب الليل والنهار مستعتبا للإنسان، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فمن نسي بالنهار فله في الليل مستعتب، ومن نسى في الليل فله في النهار مستعتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لنفحات ربكم. والنفحات هي الهبات والعطايا الجزيلة التي يفتح الرحمن تبارك وتعالى أبوابها على نفوس عباده في مواسم الخير وأيام البر التي جعلها مفرقة في أيام العام. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص بعض المواسم بطاعات معينة تصبح علماً على هذا الموسم ووظيفةً لهذا الشهر، لأنه عاش حياته عابداً لربه تبارك وتعالى عبادةً دائمةً لا تقصير فيها، لكنه كان يخص أياماً بصيام أو أشهراً بصيام ليعلم الناس فضيلة هذه الأيام وتلك الشهور. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سر صيامه في شهر شعبان ما لا يصوم في سائر العام، فقال: هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فشهر شعبان من بين الشهور اختص بفضيلة الصيام لأنه توطئة للدخول على رمضان، فكان بمثابة السنة القبلية التي يصليها الإنسان قبل الفريضة توطئة للدخول على صلاة الفريضة، وكذلك يوطئ الإنسان نفسه ويهيئ قلبه للدخول على موسم رمضان العظيم. ولأن شعبان يسبقه شهر حرام هو شهر رجب، ثم يتبعه شهر عظيم هو شهر الصيام، غفل الناس عن الطاعة فيه، فخصوا رجب ورمضان بمزيد من العناية وغفلوا عن فضيلة شهر شعبان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصحح هذا الخلل ليعلم الناس أن لشعبان فضيلة عظيمة هي فضيلة الصيام، صوم النافلة. كان يصوم شعبان إلا قليلا كما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه لا ينبغي أن يصام شهر كاملا إلا شهر الصيام. أما شعبان فقد كان يكثر صلى الله عليه وسلم من صيامه. وفي بعض الآثار أن شعبان سأل ربه: يا رب جعلت الصيام في رمضان، فماذا جعلت لي؟ قال: جعلت فيك قراءة القرآن. فقد كان السلف يوفرون أنفسهم على تلاوة آيات القرآن في شهر شعبان، مع ما سن فيه النبي صلى الله عليه وسلم من فضيلة الصيام، لأن الصيام تهذيب للنفس وتقوية للروح، وفيه إضعاف لباعث المعصية، لأن الصيام يضيق مجاري الشيطان في عروق الإنسان. لذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم علاجا للشهوة المضطربة، فقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإنه له وجاء، أي وقاية من الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. لكن هذا الصيام لا ينبغي أن يكون في كل يوم من أيام العام، لأنه نهى عن صيام الدهر، لأن صيام الدهر يضعف الإنسان، يضعف بدنه، فقد لا يستطيع أن يقوم بحقوق هي أوجب، كالصلاة وتلاوة القرآن والخروج لمجالس العلم والخروج للجهاد في سبيل الله. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام قال: صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر عند الزحف، أي أن الصيام كان لا يضعفه عن الجهاد في سبيل الله. فهذه هي القاعدة: إذا كان الصيام لا يضعف الإنسان عن سائر أعمال البر المفروضة عليه، فهذا يسن ويشرع في حقه أن يكثر من الصيام. أما إن كان الصيام يضعفه عن القيام بما هو أوجب عليه، فهذا لا يكثر من الصيام، كما كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يكثر من صيام النافلة، فلما سئل عن ذلك قال: لأنه يضعفني عن الصلاة، يضعفه عن القيام بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من أيام الأسبوع الاثنين والخميس، وقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وسن لنا أن نصوم الثالث والرابع عشر والخامس عشر من الشهر، وهي الأيام البيض التي يكتمل فيها ضوء القمر. فإذا جمعت هذه الأيام مع شعبان، مع رمضان، مع صيام يوم عاشوراء وأيام ذي الحجة، كان ذلك شطر الدهر في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصيام عبادة عظيمة تزكي الأرواح وتطهر القلوب من أدران المعاصي والذنوب، وفيه تقرب إلى الله عز وجل بإخفاء العمل. لذلك كانوا يجتهدون في إخفاء صيامهم. صام بعض السلف 40 عاما لا يشعر به أحد، كان يأخذ معه من بيته رغيفين فتصدق بهما في الطريق، فيظن أهل البيت أنه أكلهما في السوق، ويظن أهل السوق أنه تناول طعامه في بيته، وما ذلك إلا لما علموه من فضيلة إخفاء الأعمال والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالإخلاص. فالإخلاص عبادة عظيمة. لذلك كانت العبادة في مواسم غفلة الناس يساب عليها أعظم من العبادة في مواسم الطاعات التي يتبارى فيها البشر في مضمار الطاعات. ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سرًا من أسرار اختصاص شعبان بالصيام، فقال: إنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، العبادة في موسم الغفلة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن يدخل السوق فيذكر ربه تبارك وتعالى أجرا عظيما 1000 حسنة، وتمحى عنه 1000 سيئة، وما ذلك إلا لفضيلة ذكر الله في مواطن الغفلة، لأن الأسواق هي مجتمع الشياطين، وهي مكان الغفلة والتباري على البيع والشراء والكذب والغش والخلابة والخديعة. لذلك إذا كان وسط هذا الزخم من البشر إنسان يذكر ربه تبارك وتعالى عومل بهذا الجزاء الأوفى من ربه جل وعلا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في مواسم الغفلة أعظم من غيرها. لما ذكر حديث غربة الإسلام سأله الصحابة لما قال للعامل منهم أجر 50، فقيل منا أم منهم؟ قال بل منكم، فأنتم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. أي أن الناس الذين يظهرون في أزمنة غربة الدين وانحراف المجتمع فيعملون على وفق السنة ويسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسكون بأهداب الشريعة، هؤلاء لهم أجر عظيم عند ربهم يعدل عمل 50 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم كانوا يجدون على الخير أعوانا. كان مجتمعهم مجتمعا فاضلا، كان أستاذهم ومعلمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء هؤلاء في أزمنة الغربة فنسجوا على منوالهم وساروا على خطاهم، ففتح الله تبارك وتعالى لهم أبواب العطايا والهبات، فأسابهم 50 أجرا كحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا حال العمل في أزمنة الفتن وفي أزمنة الغربة والتباعد عن شرع الله سبحانه وتعالى. في سر إخفاء العمل عن أعين الناس لتدريب النفوس على الإخلاص لله جل وعلا. فالإخلاص هو مناط قبول العمل، وهو مضمار التسابق بين السابقين الأولين. الإخلاص هو الذي رفعهم مكانا عليا، لأنهم خلصوا قلوبهم من التعلق برؤية البشر أو بثناء البشر، ما كانوا يطلبون إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى. علق الشرع الحنيف قبول العمل على هذا الإخلاص، فقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي احتسابا وإخلاصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وكان أبو بكر صديق الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه يخاطب نفسه فيقول: يا نفسي أخلصي تتخلصي، أي تتخلصي غدا من عذاب الله سبحانه وتعالى، أخلصي تتخلصي. فالإخلاص مطلوب في كل عمل من الأعمال، وأي عمل يفقد الإخلاص هو عمل مصفوع به وجه صاحبه، مردود عليه لا يقبله الله تبارك وتعالى. يقول في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالإنسان مطالب أن يكون متيقظا لخلجات نفسه ووسوسات قلبه، أن يكون متيقظا في ماذا يفكر، لماذا أقدم على هذا العمل، لماذا فعل ما فعل، هل لوجه الله سبحانه وتعالى أم رياء وسمعة. فالمخلصون هم أعظم الناس حظا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم: بل الله أعبد مخلصا له ديني. ولقد ورد في بعض الآثار أن جماعة من الناس خرجوا مجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى، مروا على قرية فدخلوا سوقها، فحمل واحد منهم مكاتلا قال: إذا عدت من الجهاد اتجرت فيها فربحت من ثمنها. فنام هذا الرجل فرأى في مكانه أن جماعة من الملائكة نزلوا، فقال أحدهم للآخر: اكتبوا المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. فكتب الملك: خرج فلان مجاهدا، وخرج فلان مجاهدا، وخرج فلان رياء وسمعة.
فلما جاءوا على هذا الرجل كتب الملك: خرج فلان مجاهدا، غير أنه في بعض الطريق اشترى مكاتل ليتجر فيها، فأصبح ذلك منقصا من ثواب الجهاد في سبيل الله. فقال: اتقوا الله في أمري، بعد أن كتبوه تاجرا قال: اتقوا الله في أمري، لقد خرجت مجاهدا. فقالوا: سنكتب خرج فلان مجاهدا لكنه غير نيته في الطريق للتجارة. الإخلاص لا بد أن يكون عملا واضحا في حياة الإنسان، لأنه من أعمال القلوب، والقلب إذا صفي ونقي انبعث على سائر الجوارح، فظهر ذلك على أعمال العباد. فكان المخلصون هم الموفقون، لأن الله تبارك وتعالى تقبل منهم أعمالهم وكتبهم في سجلات الخالدين. أما الذين خرجوا للرياء والسمعة فقد سقطوا من عين الله تبارك وتعالى. والفرق بين هؤلاء وأولئك النية: هؤلاء صلوا وهؤلاء صلوا، لكن هؤلاء جردوا نيتهم لله، وأولئك أرادوا محمدة الناس ورؤية الناس، فردت أعمالهم في وجوههم وصفعت بها وجوههم، وتقبل الأولون لأنهم عملوا لله وخلصوا أعمالهم من شوائب وحظوظ النفس الإنسانية. فنفس الإنسان ضعيفة تحتاج للثناء، وتستشرف لرؤية البشر، وتحاول دائما أن تكون معروفة مشهورة، تحاول أن تقفز إلى العلياء ليشاهدها الناس ويثني عليها البشر. أما الموفقون، أما المخلصون، فأولئك لا ينظرون إلا لله سبحانه وتعالى، لا ينظرون إلا للآخرة، لا يبحثون عن محمدة أو مذمة من البشر. مدح البشر وذمهم لهم سواء، لأن قلوبهم قد تعلقت بالمحل الأعلى. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال بعض المخلصين بأنهم مجهولون لأهل الأرض لكنهم معروفون في الملأ الأعلى. قال: طوبى لعبد أشعث رأسه مغبرة قدماه آخذا بعنان فرسه، إن كان في الساقة ففي الساقة، وإن كان في الحراسة ففي الحراسة، إذا شفع لا يشفع، وإذا طرق لا يفتح له، لو أقسم على الله لأغره. هذا الرجل المجهول عند البشر عمل لوجه الله سبحانه وتعالى، أخذ بعنان فرسه، خرج في سبيل الله، وضع نفسه تحت تصرف الشريعة الغراء. إن وضعوه في الحراسة فهو في الحراسة، وإن كان في الساقة أي يسير في مؤخرة الجيش سار في مؤخرة الجيش. الناس لا تعرفه، لو شفع لا يشفع، وله عند الله تبارك وتعالى منزلة جلة، لو أقسم على الله لأبره. الإخلاص صنع هذه الصلة العظيمة، قلوب مفعمة بحب الله والرجاء فيما عند الله، قلوب قد غمرها اليقين والتوكل والإيمان والبحث عن ثواب الله سبحانه وتعالى. فكان أهل الإخلاص هم أهل الحقيقة، وهم أهل صناعة حياة هذه الأمة، أصحاب المواهب الحقيقية، جعلهم الله تبارك وتعالى سباقين إلى الخيرات، جعلهم الله عز وجل قدوات لغيرهم من البشر. كان أحدهم يرى فيجتهد الراؤون في طاعة الله لما يرونه من بهاء الأنوار المنبعثة من وجهه من جراء إخلاصه لله سبحانه وتعالى. كان أحدهم يقول: إني لأنظر إلى وجه محمد بن واسع فأجتهد في العبادة شهرا. مجرد أن ينظر إلى وجه محمد بن واسع يدعوه ذلك إلى الاجتهاد في العبادة شهرا. قدوات لمن غيرهم ولمن وراءهم من عموم المسلمين. جاءت الشريعة لتغرس نبتة الإخلاص في قلوب المؤمنين، لتعلمهم كيف يكون إخفاء العمل. يصوم النبي صلى الله عليه وسلم شعبان لما له من الفضيلة، لأنه شهر تعرض وترفع فيه الأعمال، وفي بعض الروايات الضعيفة تنسخ فيه الآجال. كتاب يدفع من الله لملك الموت، فيه أسماء الذين ستقبض أرواحهم في هذا العام، قيل يدفعوا إليه في شعبان. لذلك قال في هذا الحديث الضعيف: فأحب أن أقبض وأنا صائم، أي لو قبضت روحه يكون على صيام عليه الصلاة والسلام. فأحب الأعمال أدومه وإن قل. وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، أي كان يداوم على هذا العمل، كان ديمة في عمله، أي يداوم عليه ولا ينقطع عنه حتى وإن كان قليلا، لكنه يواظب على هذا العمل. علمتنا الشريعة هذه الوظائف لشهور العام لنحرص عليها ولننهل من معينها، لأننا بحاجة إلى حسنات ماحية تمحو أودار السيئات العالقة بنفوسنا وبقلوبنا. عبادة عظيمة عبادة الصيام، جاء بها الإسلام ليعلمها المسلمين، وقرن معها قراءة القرآن. كان السلف إذا دخل شعبان أغلقوا الدكاكين وقالوا جاء شهر القرآن، فعكفوا على تلاوة آيات القرآن. ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ إنه الفقه والمعرفة، العلم والرغبة في ثواب الله سبحانه وتعالى. يبحثون عن مواطئ القطر، يعلمون أن الفضيلة هنا فيعكفون عليها. نحن مطالبون بذلك، أظلنا شهر شعبان، علينا أن نستقبله بنحو ما كان يستقبله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والتابعون وأئمة الدين والزهاد والعباد ممن فتح الله تبارك وتعالى على قلوبهم من أبواب المعارف الإلهية ما جعلهم سادات هذه الأمة إلى قيام الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وآله وصحبه. أما بعد، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد والوسط والحنيفية السمحة، كان يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء ويأكل من الطيبات، ليعلم الأمة أن هذه هي الطريقة الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. جموع من القطعان البشرية الحائرة لا تذكر ربها تبارك وتعالى قليلا ولا كثيرا، عكفوا على الشهوات والملذات ونسوا أمر ربهم تبارك وتعالى، وألقوا عن كاهلهم الأمانة التي ناءت بكلكلها السماوات والأرض والجبال وأبين أن يحملها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وآخرون شددوا على أنفسهم وأوجبوا على أنفسهم ما لم توجبه الشريعة، فتعلقوا بالنوافل فأخرجوها إلى حيز الفرائض، فلم يستطيعوا أن يقوموا بما أوجبوه على أنفسهم. النفس الإنسانية لا تستطيع أن تعيش حياتها في محراب عبادة تامة كاملة، بل تحتاج إلى الترويح عن نفسها. لذلك علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد عثمان بن مظعون رضي الله عنه أن يتبتل ويعتزل الحياة، أن يترهبا ويصبح من رغابين الإسلام. سن لنفسه سنة أهل الكتاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترغب عن سنتي يا عثمان؟ قال: بل سنتك أريد. قال: فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. وجاء النفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل لا أنام، وقال الآخر: وأما أنا فأصوم الدهر لا أفطر، وقال الثالث: وأما أنا
فأعتزل النساء لا يتزوج. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وإني لأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام الحنيفية السمحاء، علمنا ذلك حتى لا تتعب النفوس. أوجب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على نفسه الصيام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم الاثنين والخميس. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فأوجب على نفسه هذا، فلما كبرت به السن ما كان يتحمل الصيام، فكان يندم على أنه لم يعمل بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يومين أو ثلاثة في وسط الشهر. هذا صيام عظيم جدا للإنسان، أما أن يتعلق بعمل شاق على نفسه فالشريعة لم توجب على العباد أن يعذبوا أنفسهم. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الباهلي الذي جاءه في أول الإسلام ثم عاد إليه وقد حال لونه وتغير حال بدنه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الباغلي الذي أتيتني، ما الذي فعل بك هذا؟ فقال: أدمنت الصيام والقيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمرك أن تعذب نفسك؟ إن الله تبارك وتعالى لم يفرض علينا هذه العبادات تعذيبا للنفوس، وإنما تطهيرا للنفوس وللقلوب. عبادات يسيرة: الإكثار من الصيام في شعبان لنستقبل شهر رمضان وقد سهل علينا الصيام. فإذا صمنا رمضان قالت لنا الشريعة: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فستة أيام من شوال بستين، وثلاثين يوما في رمضان بثلاثمائة، فيصبح المجموع ثلاثمائة وستون، هذه هي أيام العام. هكذا كانت الشريعة سخية كريمة في التعامل مع أبنائها ومع أتباعها، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. فالصيام ليس تعذيبا للنفوس، وقراءة القرآن ليست تعذيبا للنفوس، وإنما هذه هي الحياة، الحياة الحقيقية. الإسلام يقر: فالصيام ليس تعذيبا للنفوس، وقراءة القرآن ليست تعذيبا للنفوس، وإنما هذه هي الحياة، الحياة الحقيقية. المشروع وينفي المبتدع المخترع المصنوع. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يسمى أبو إسرائيل، وجده قائما في الشمس، فقال: ما هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل نذر لله أن يقوم في الشمس صائما، فقال: مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. إن الله تعالى عن تعذيب هذا نفسه لغني، أقر المشروع في هذا النذر وهو الصيام. أما أن يوجب الإنسان على نفسه أن يقوم على قدمه في الشمس تعذيبا لهذا البدن، فهذا لا يرضي الله ولا يحبه الله سبحانه وتعالى. وضع عن أمتنا الآثار والأغلال، وجعل الأعمال اليسيرة القليلة تضاعف أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة. إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، فمن أما بحسنة فعملها كتبت له حسنة كاملة، والحسنة إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. ونحن في زمن الغربة هذا بحاجة إلى مراجعة تلك النصوص، بحاجة إلى تلاوة القرآن، بحاجة إلى إدمان الاستغفار، بحاجة إلى المواظبة على ذكر الله سبحانه وتعالى، بحاجة إلى المواظبة والمحافظة على الفرائض وإتباعها بالنوافل، لأن ذلك يقفز بك إلى مصاف أولياء الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في الحديث الإلهي وهو يحدثنا عن الأعمال التي يتقرب بها إليه: من عادى لي وليا فقد بأرزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه المرتبة العظيمة لا نستطيع الوصول إليها إلا إذا مررنا على مؤهلاتها من المحافظة على الفرائض وإتباعها بالنوافل والإكثار من طاعة الله، لأن كل عمل يهم به الإنسان من الخير يكتب له به الخير. هذه التجارة الرابحة التي لا تبور. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. كانوا سماسرة في التعامل مع الله، يعلم أن الأعمال بالنيات وأن الأجر على قدر نية العبد. لذلك كان ينوي بنومه التقوي على طاعة الله، فيصبح نومه عبادة لله، ويؤجر على نومه كما يؤجر على قيامه. إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هكذا تعاملوا مع الله تبارك وتعالى، وهكذا ساد العالم، لأن الأمة الطائعة هي الأمة التي يفتح الله عز وجل عليها البركات. الأمة التي تبحث عن طاعة الله وعن عبادة الله هي الأمة المنتصرة. أمة الإسلام تحتاج إلى هذا المعنى التعبدي، تحتاج إلى قراءة واعية بصيرة لأحاديث الفضائل في سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لو راجعت كتاب الترغيب والترهيب أو رياض الصالحين فإنك تجد مادة غزيرة لتربية النفس وإصلاح القلب. لو صنعنا البشر على ضوء هذه الأحاديث لوجدنا أمة فتية، أمة قوية تستأهل نصر الله سبحانه وتعالى. فنصر الله ونهضته ورزقه لا يتنزل على العصاة ولا على الكسالى ولا على الذين يركع أحدهم ركعتين ينقرهما كنقر الغراب ويمن بهما على الله سبحانه وتعالى، لا، بل على هؤلاء الذين يعملون ويخلصون ويجتهدون، ثم تكون نفوسهم بعد ذلك وجلة خائفة ألا يتقبل الله تبارك وتعالى منها. لذلك شرع ختام الأعمال بالاستغفار. عندما تسلم من صلاتك ماذا تقول؟ تقول: أستغفر الله، أستغفر الله. لماذا تستغفر؟ لقد كنت في صلاة، تستغفر من التقصير ومما ربما يكون قد اعترى الصلاة من تقصير في خشوعها وأركانها. لذلك تستغفر ربك تبارك وتعالى. كانوا يعملون ويختمون أعمالهم بالاستغفار. لذلك كانت أمة ناجحة، أمة منتصرة، أمة غنية، لأن الهداية كل الهداية إنما تكمن في سنن الهدى التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما حاصر قتيبة بن مسلم رضي الله تعالى عنه بلاد الصين والخزر قال: ابحثوا لي عن محمد بن واسع. الجيش كان كعدد حبات الرمال، ومع ذلك يسأل عن رجل واحد، يسأل عن محمد بن واسع من كبار العباد الزهاد العلماء، ومع ذلك يخرج مجاهدا في سبيل الله. فوجدوا محمد بن واسع قائم يصلي لله سبحانه وتعالى، وهو يشير بأصبعه إلى السماء يدعو ربه جل وعلا بالنصر. فعادوا فقالوا: أيها القائد،
وجدنا محمد بن واسع يصلي ويشير بأصبعه إلى السماء داعيا ربه، فتغلل وجه قتيبة وقال: لإصبع محمد بن واسع في الجيش خير من ألف سيف شهير وألف شاب طرير، أي شجاع قوي جلد في ساحة المعركة. هكذا انتصروا على أعدائهم بالدعاء وبرفع رغباتهم إلى الله. لما استمات المرتدون في الدفاع عن حديقتهم في يوم الحديقة، هرع الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى البراء بن مالك. مفتاح النصر يكمن في هؤلاء الصالحين المجاهدين. قالوا له: يا براء، اقسم على ربك تبارك وتعالى لما منحنا أكتافهم. والذين يسألون البراء هم من خيار أولياء الله، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن البراء شيئا معجبا. يقول عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين، أيسر بين باليين رسين، مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك. هذه شهادة النبي عليه الصلاة والسلام في حق البراء بن مالك. فقالوا: يا براء، اقسم على ربك لما منحنا أكتافهم. فقال: يا رب، أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم. فجاء النصر يهرع إليهم. ثم دارت الأيام وقاتلوا واستبسل المشركون، فسألوا البراء أن يقسم على ربه فأقسم، فكان النصر وكانت الشهادة من نصيب البراء بن مالك. كان إذا أقسم على الله أبره الله سبحانه وتعالى. في رحلة الحياة نتعرض للشهوات والشبهات والمغريات، في رحلة الحياة نتعرض لفتن تنزل علينا كالقطر من السماء، لأننا في مجتمعات تباعدت عن شرع الله، في أوساط بشرية، أصحاب قلوب مريضة، هؤلاء يوسوسون لك، وهؤلاء يغرونك بالشر، وهؤلاء يحرضونك على المعصية، وأولئك إذا رأيت حالهم لا تنبعث همتك إلى طاعة، همم خسيسة ونفوس مريضة. لذلك تحتاج إلى التعلق بأداب السابقين، بقراءة سيرهم ومطالعة أخبارهم. تحتاج إلى أن تعيش في رحاب السنة وفي مضمار هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يكفل لك النجاة في هذا العصر المليء بالفتن والتباعد عن شرع الله ونسيان أوامر الله سبحانه وتعالى. لا تغفل عن طاعة الوقت وعن الهبة الإلهية والنفحة الربانية التي تظلنا في هذه الأيام التي يقبل فيها علينا شهر شعبان، يحمل لنا طاعة عظيمة هي طاعة الصيام والتربية على الإخلاص وإخفاء العمل والعبادة في وقت الغفلة وقراءة القرآن. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شعبان، حتى كان البعض يظنه قد صامه كله لإكثاره من صيامه عليه الصلاة والسلام. فتابعوا العلم بالعمل، وانسجوا على منوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واغتنموا الفرصة، فهذا هو الاستثمار الأمثل والتجارة الرامحة التي لا تبور في زمن الغربة. عضوا على سنة رسولكم بالنواجذ وتقربوا إلى الله بالأعمال. إذا أردتم النصر، إذا أردتم الشفاء، إذا أردتم النجاح، إذا أردتم الرزق والمال والبنين، إذا أردتم الفوز والسعادة والاستقرار والطمأنينة، كل ذلك يكمن في طاعة الله، في عبادة الله، في العمل على وفق شرع الله سبحانه وتعالى. هذا يكفل لك أن تكون من أصحاب القلوب المطمئنة والنفوس المطمئنة، أن تكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم آمنوا وكانوا يتقون. كانوا يقرنون العلم النافع بعمل صالح وإخلاص لله سبحانه وتعالى. على عتبات شهر شعبان ندلف إليه مسلحين بإذن الله بهذه الأحاديث الصحيحة وبرغبة صادقة في تطبيب القلوب وشفاء الأرواح وتقوية الأبدان بالطاعة والنسج على منوال السنة. فاللهم أعله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الفارس الإسلامية للإسكندرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.